الشريط الثالث.
وفي مباحث الراء مسألة إذا جاورت حرف استعلاء ولا جاورت حرف مال وكذا ما نتوقف عندها كثيرا، ستأتي في موضعها إن شاء الله. إذا انتهينا الآن من حرف الألف وحرف إيش؟ الراء. طيب الثالث، ها؟ اللام من لفظ الجلالة فقط، اللام من لفظ الجلالة، فإن سبقت بفتح فخمت وإن سبقت بكسر رققت، إن سبقت بفتح أو ضم ها فخمت وإن سبقت بكسر رققت. تقول لله لله، اللام الأولى مكسورة، إذن لفظ الجلالة يكون اللام منها تكون مرققة ولا مفخمة؟ مرققة. طيب من الله مسبوقة بإيش؟ بفتح. إيه نعم. وش باقي عندنا؟ الغنة، الغنة عكس الألف، الغنة عكس الألف تتبع ما إيش؟ ما بعدها، تتبع ما بعدها، فإن كان ما بعدها مفخم فخمت وإن كان ما بعدها مرقق رققت. نقول مثلا من قبل النون، وش اللي بعدها الآن؟ قاف، حرف فخم ولا مرقق؟ نقول من قبل، من قبل، ما نقول من قبل، من قبل، ها؟ طيب منك، الكاف فخم ولا مرققة؟ ها؟ نقول منك أنفسكم. ولذلك بعضهم يقول وتفخيمها من قبل ألف والعكس في الغن ألف. وش يعني الكلام هذا؟ وتفخيمها من قبل ألف والعكس في الغن ألف، تفخيمها من قبل ألف وش يعنون بها؟
الألف.
وتفخيمها من قبل ألف يعني الألف، ها؟ ينظر إلى ما قبلها، والعكس في الغن ألف ينظر إلى ما بعدها. إذا نعيد الكلام على الاستثناءات الإيش؟ الأربع. عندنا الألف تتأثر بما جاورها، إذا سبقت بفخم بمفخم فخمت، وإذا سبقت بمرقق رققت، ومثلنا لهذا مثل قو هذا حرف مد مسبوق بقاف مضموم. طيب عندنا وش بعدها الثانية؟ الراء، لها أحكام أهمها أنها ترقق إذا كسرت، فإن سكنت ننظر إلى ما قبلها، فإن كان مكسور رققت وما سوى ذلك فخم. طيب عندنا اللام، ويعنون بها اللام من إيش؟ من لفظ الجلالة، فإن كان ما قبل مكسور رقق، فإن كان ما قبل مفتوح مضموم فخم. نعم إيه باقي مرقق. وش باقي عندنا؟ الغنة، ننظر إلى ما بعدها. وعلى كل حال نعلم هذا القدر كفاية واليوم. طيب إذا نعيد الكلام مرة ثانية لأنه مهم الاستعلاء والاستفهام. نقول المستعلي يفخم مطلقا، والمستفل يرقق إلا في أربعة حروف ذكرناها. بقي عندنا مشكلة تتعلق بحروف الاستعلاء، وهي أن حروف الاستعلاء أحيانا يكون فيها ترقيق، يعني يخف التفخيم فيها شوي، يخف التفخيم فيها، لأن التفخيم مراتب عالي ونازل. فعندنا للتفخيم مراتب، الحرف المفتوح المسبوق بألف هو أعلى المراتب. تقول ص ص، الصاد هنا مفخمة في أعلى شيء، ها؟ صالحة، زين، ص، هذه واحد. ثم المفتوح وليس قبله وليس بعده ألف، مثل صبرة، تقول صبرة. شوف فرق بين الصاد من صالحة وصبرة، تجد أيهم أفخم؟ صالحة، ص ص، صبرة. ثم من المضموم، ها؟ المضموم مثل إيش؟ غرفة، غرفة. ثم الساكن، اغترف، اغترف. شوف فرق، شوف فرق بين إيش؟ غرفة وبين اغترف. ما تقول غرفة واغترف، تقول غرفة ثم تقول اغترف، فيها تفخيم بس نسبي. ثم المكسور، الأول أو المسبوق بكسر، مثل إخراج، مثل إيش؟ قيام، قيام. المستقيم، ما تقول المستقيم، تقول حرف القاف حرف مفخم مستعلي، صح ولا لا؟ مكسور. فإذا المستعلي مفخم لكن ليس على إطلاقه، له إيش؟ مراتب. في ناس أنا عارف إنه الآن تعبوا ها، لكن بنوقف على كل حال هنا الآن، لا بنوقف شوي، شغلوا ذهنكم شوي معنا الله يخليكم. ايه كويس، تنبيه طيب يا شيخ حسين، الله يبارك فيك، الحمد لله. يعني الآن اليوم شرحنا للذي لها ايش؟ الضاد، التي لها الضاد، فبنوقف على عند المستعري والمستفيد بإذن الله تعالى. يعني التي ليس لها الضاد نشرحها بكرة بإذن الله يوم الجمعة. في الحاصل أن المستعلي مفخر والمستفل مرقق. المستفل مرقق دائما إلا في الحالات الإيش؟ المستعلي مفخم لكن ليس على إطلاقه. فعندنا مفخم في أعلى الدرجات وهو المفتوح ها؟ وبعده ألف، والمفتوح وليس بعده ألف، والمضموم ها ومثلنا لكم، ثم الساكن ثم المكسور وهو أدناها، لكن ترى يبقى فيه تفخيم. بعض الناس يقول مثلا في المكسور المستقيم ها، لا مو بالصورة هذه، يبقى فيها تفخيم بسيط المستقيم، ما تقول قيلة، تقول قيلة فيها تفخيم نسبي، وهذا نص عليه المتولي رحمه الله، فيها تفخيم نسبي، يبقى أصل التفخيم، لكن في المفتوح يبقى إيش؟ كمال التفخيم، كمال التفخيم في المفتوح. مثل الصفات نقول إنها إذا سكنت أو شددت الأغلب فيها، مثل القلقلة نقول إذا تحركت يبقى أصلها، وإذا سكنت أو شددت يبقى إيش؟ كمالها، أو يظهر كمالها. فهذه ما يتعلق بحروف الاستعلاء. لاحظ أيضا يعني الحين بنطق لكم حروف مستعلية جنب بعض، نطقنا الآن إلا من اغترف غرفة، إلا من الغين هنا تلاحظ أنها إيش؟ ساكنة في أدنى الدرجات، غرفة تقريبا في الأعلى، فما تقول إلا من اغترف غرفة وترقق الثنتين، أو تقول إلا من يغترف غرفة، تقول إلا من يغترف، أكثر ما يفعل هذا صح؟ خطأ، تقول إلا من اغترف غرفة. أفرغ أفرغ، ما تقول أفرغ، ترقق مرة يبقى فيها تفخيم، أفرغ رغ، هذه دقيقة. فيه شيء أدق من هذا، وهو أن الحرفان أحيانا يستويان في الإسكان فيسبق أحدهما بضم والآخر مثلا يسبق بكسر أو فتح فيتأثر بما قبله. مثلا عندنا مثال دائما مثل به للطلاب، يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالة. الآن عندنا غينان كلها ساكنة صح ولا لا؟ بلغ ساكن ولا لا؟ بلغت ساكن؟ ساكن، بلغ بلغت. طيب الآن شوف كيف النطق الصحيح، أنا بنطقه لكم نطقا صحيحا، كيف تسمعون؟ يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. أيهم أفخم؟ الثانية. طيب تقول كلها ساكنة، أقول صحيح، لكن هذه مسبوقة بكسر وهذه مسبوقة بفتح، فتأثر هذه أكثر. وعلى كل حال مع المهارة والمران تستطيع أنك تميز الحروف بعضها من بعض. في تنبيه مهم جدا، وهو أن بعض الناس يفهم أن المستعلي أنك إيش تمد بوزك، بتحصله وهو يقرأ زقمة قدام طالع ها، لا ما له داعي، ما له داعي، اجيك حرف فخم فخم وخلي شفتيك ثابتة محلها، ما له داعي تقول غير المغضوب عليهم ولا الضالين صالحات ها، وعملوا الصالحات، لا لا هي صالحات بدون ما تضم شفتيك ولا حاجة، وعملوا الصاء الصاء ولا الضاء ولا الضاء، لا تقول ولا الضاء ولا الضوء ولا الضالين، خطأ انك تقول هذا ها، ولا الضالين تقول ولا الضاء، هذا أمر مهم. المرقق أيضا ما يرد ما ينزل الإمالة، فتقول مثلا ويق ويق، أو تقول نهر نهر، هذا ما يصلح، هو نهر ونهر في جنات ونهر ونهر بدون تعسف، ما تقول واني، صارت النون الآن إيش ممالة، صارت ممالة، لا أقول وانا ونا غير واني ونهر وهكذا. هذه تنبيهات مهمة عند التفخيم والترقيق، و سنحاسبكم إن شاء الله يعني الأيام الجاية نقرأ ونطبق على التفخيم والترقيق وعلى المجهور والمشدد والرخو وكذا. فنبغى يعني أعداد تشجع يعني. عندنا الحين كم واحد ما شاء الله يعني قرأوا وعندهم شجاعة أنهم يقرؤون. فنريد أيضا الواحد شوي يعني ينزع جلباب الحياة في العلم فقط، أما ما سوى ذلك يستحي يعني يبقى. لأن الرسول صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يعظ أخاه في الحياة كأنه يقول له يعني لا تستحي، خليك نشيط، خليك كذا. قال له دعه فإن الحياء من الإيمان. أما في مقام العلم فلا، في حياة يبقى حياة يعني. ما معقول واحد يأتي أي كلام في العلم ويقول أي كلام يقع على أوانه أو يسأل أي سؤال أو يقرأ أي قراءة، لا، إنما يحاول إنه يسأل في موضع السؤال. فعلى كل حال الآن نعيد الكلام على الصفات التي لها ضد، نعيد الكلام على الصفات التي لها ضد على سبيل الاختصار. فنقول ذكر المؤلف رحمه الله الصفات التي لها ضد في كلام محكم رصين، لم يأتي بالصفات التي في مباحث الصرف التي لا يحتاج إليها القارئ مثل الإغلاق والإصمات ما أدري إيش. فذكر لك المهموسة وضدها المجهور، ثم ذكر الشديدة وضدها الرخو والمتوسط، ثم ذكر لك المطبقة وضده المنفتح، ثم ذكر المستعلي وضده المستفل. فإذا جاءك أي حرف أول ما تنظر إليه انظر إلى الصفات القليلة، الأحرف القليلة، فانظر هل هو مهموس، فإن كان مهموسا فأتي بصفة الهمس، وإلا فهو مجهور. تنتقل إلى الشديد والرخو، هل هو شديد تأتي به، فإن لم يكن فلا شك أنه لابد أنه يكون يا متوسط في عمرو نل أو رخو. ثم تنظر هل هو مطبق، أحد حروف الإطباق الأربعة ذي، وإلا فهو منفتح. وهكذا يبقى في المستعلي وفي المستفل. تحاول أنك تمسك كل حرف، طلع لك حرف كذا وحاول أنك تستخرج ما في مرسبات. خلونا نأخذ حرف الآن، مثلا نأخذ مثلا حرف مثلا الباء، أول صفة فيه هل هو مهموس ولا مجهور؟ مجهور. هل هو شديد ولا رخو؟ شديد. هل هو مطبق ولا منفتح؟ لا، منفتح، لأن الإطباق نعني بها أقصى اللسان، هو إطباق الشفتين أو إطباق العضوين، لا، منفتح. طيب هل هو مستعلي ولا مستفل؟ مستفل. إذن أقل حرف لازم تكون له كم؟ أربع صفات، وعلى أقول أكثرها للتجويد لابد يكون له إيش؟ خمس، بالنظر إلى صفة الإصمات والإغلاق، وهذه لا تعنينا، وهذه لا تعنينا. حتى الشاطبي رحمه الله أظنه لم يذكرها، لم يذكرها، نعم لم يذكرها. طيب ذكرها ابن الجزري رحمه الله، فالناس شدوا فيها عشان ابن الجزري قال لأنه إمام في هذا. طيب خلونا نأخذ حرف ثاني مثلا، نأخذ حرف، طيب الآن حرف الباء يعتبر ضعيف ولا قوي على هذه الحالة؟ ها، شوفها الآن، هل هو مهموس ولا مجهور؟ مجهور. شديد ولا رخو؟ شديد. طيب مطبق ولا منفتح؟ يعني متوسط. الآن صار متوسط، لا هو، لأن الحروف على ثلاثة أقسام، يا قوي يا ضعيف، لكن الحقيقة الباء قوية. ليه؟ وش اللي يرفعها؟ لأن الآن عندنا هي الآن جت مجهورة وشديدة، لكنها مستفلة وإيش؟ منفتحة، تساوت الصفتان. تجينا صفة الآن إنها من صفات إيش؟ القلقلة، فتكون من الصفات إيش إذن؟ القوية، ترفعها. فإذا استوت الأعداد 2 و2 أو 4 و4 أو 3 و3، خلاص نقول هذه إيش؟ متوسطة. غلبت إحداهما على الأخرى، خلاص نحكم بالضعف أو بالقوة. طيب خلنا نأخذ الطاء، الطاء مجهور ولا مهموس؟ مجهور. رخو ولا شديد ولا متوسط؟ شديد. مطبق ولا منفتح؟ مستعلي ولا مستفل؟ يعني معناته ما شاء الله أقوى الحروف، قوي جدا. وهكذا قل في سائر الحروف.
الحمد لله رب العالمين، وصلي وسلم على سيدنا رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فنواصل في هذا اليوم وهو اليوم الثامن من شهر رمضان عام 1414 للهجرة، صفات الحروف من كتاب الداني المعروف بالتحديد في الإتقان والتجويد. وقبل الشروع في الشرح نسأل عن أهم الصفات، ثم بعد هذا نقرأ بعض الآيات ثم نكمل ما وقفنا عنده. فنسأل الآن، لأن الصفات ضرورية جدا ولا بد من ضبطها. فنقول: ما المقصود بالصفات؟ شو المقصود بالصفات؟ شو يعنون بالصفات؟ فتميزه عن غيره من جهر ورخاوة واستفارة. طيب، الصفات هذه فيه عندنا صفات عارضة وصفات لازمة، يمكن ما تعرضنا لهذا أمس، لابد من الإشارة إليه. عندنا صفات عارضة وصفات لازمة. الصفات اللازمة هي التي لا تنفك عن الحرف بحال من الأحوال، وهي التي عقد لها المؤلف هذا الباب، هي التي عقد لها المؤلف هذا الباب، ما تنفك عنها، إنما أحيانا يبقى أصلها، أحيانا يبقى أصلها، ها، مثل القلقلة، نقول الحرف مقلقل دائما، اللي قطب جد، الحروف قطب جد حرف مقلقل، لكن أحيانا يكون يعني في أعلى درجاته وتظهر الصفة بينة وجلية للمستمع أو القارئ في الساكن والمشدد مثلا، والمشدد يدخل فيه الساكن، وأحيانا يبقى أصلها فقط، مثل المتحركة في حرف القلقلة. ومثل هذا نقول في يعني المهموس يظهر كماله مثلا في الساكن ويبقى أصله في المتحرك، مثلا حروف الاستعلاء نقول تفخم ويظهر كمالها في إيش؟ في المفتوح مثلا والمضموم، ويبقى أصلها يعني أصل التفخيم أو الاستعلاء متى؟ في المكسور مثلا والساكن، لكن فيه تفخيم، لكن تفخيم خفيف. وهكذا يقال بسائر الصفات اللازمة، الصفات إيش؟ اللازمة. طيب، وش الصفات العارضة؟ الصفات العارضة هي التي تكون في الحرف في بعض الأحيان وتنفك عنه بسبب ما يعرض لها من يعني العوارض، بسبب ما يعرض لها من العوارض. فمثلا هي التي لا تكون ملازمة للحرف بل تنفك عنه في بعض الأحيان، وأحيانا تأتي لأجل سبب من الأسباب، وذلك مثل أحكام النون الساكنة والتنوين، مثل أحكام النون الساكنة والتنوين. فنحن مثلا لا نخفي النون إلا إذا جاورت حروف الإخفاء، ونظهرها إذا جاورت حروف الإظهار. المد مثلا نزيد في مقداره إذا جاور همزة أو سكون. هذه صفات عارضة ولا لا؟ تروح وتجي في الحرف، ما هي فيه دائما، ليست دائما ثابتة فيه، تنفك عنه وتظل فيه في بعض الأحيان. فهذه هي الفرق بين الصفات العائض والصفات اللازمة. وأهم شيء الصفات اللازمة وهي التي يعني لا يعني تبرح الحرف أبدا في حال من الأحوال، وهذه هي التي يعقدون لها هذا الباب المعروف بأصناف الحروف أو صفات الحروف أو ألقاب الحروف. نعم، أيوة. لا، اللازمة مثل الجهر، العارضة مثل الأحكام الساكن والتنوين، مثل ميم الساكن والتنوين، وهكذا تدخل في الصفات العارضة. طبعا تدخل في الصفات العارضة. نعم، فهذا هو الفرق بين الصفات اللازمة والصفات العارضة، ولا بد من معرفته. وهذا هو قطب التجويد ورحاه، مخارج وصفات، والصفات عارضة وصفات إيش؟ لازمة. طيب، الآن عندنا الصفات اللازمة هذه تنقسم إلى قسمين: صفات لها ضد وصفات لا ضد لها. وأنا أقتصر على ذكر المشهور الذي عند يعني المحررين من المؤلفين مثل الداني وغيره. فتذكرون الصفات التي لها ضد مثلا؟ تكرم كذا بيذكرها لنا. اتفضل يا شيخ عبد الرحمن. الشدة وضدها وضدها الرخاوة والتوسط أيضا، هذه واحد. طيب الاستثال يساعد كذا واحد يفزع. المطبقة ضدها المنفتح. طيب باقي مهم جدا للصفة الأولى اللي هي الجهر وضده الهامس. طيب هذا اللي ذكر المؤلف، بقي صفة يذكرونها كتب علماء التجويد أكثرهم لكن بعضهم لا يذكرها مثل المؤلف، وهي الذلاقة والإصمات. وهذه قلنا مبحث صرفي لا تعلق له بالقراءة، غير أن الحرف المصمت هو حرف قوي والحرف المطلق هو حرف ضعيف. وهذه يعني إن أدخلناها في التجويد فتدخل يعني ضمن الألقاب أو شيء على الأقل، ما تدخل في هذا. طيب التي ليس لها ضد هي التي الآن سنأخذها. طيب وش يعنون بالمهموس؟ وش يعنون بالمهموس؟ ما هو المهموس؟ المهموس وش يعنون بالحرف المهموس؟ وماذا يعنون بالحرف المجهور؟ قالوا هذا حرف مهموس وهذا حرف مجهور. اللي هو إيش؟ المهموس. طيب والمجهور. طيب ليش جرى مع النفس؟ لأنه ضعف الاعتماد على إيش؟ وش عبارة المؤلف؟ ضعف الاعتماد في موضعه يعني عند النطق به. طيب المجهور هذا تقريبي، لكن المجهور هو الذي ينحبس عنده النفس، الذي ينحبس عنده النفس لأنه ضعف، لأنه قوي الاعتماد عليه في موضعه. طيب هذا مهم جدا. وطيب طيب الآن هذا ما يتعلق بالنفس في المهموس والمجهور. طيب الآن نأتي ما يتعلق بناحية أخرى في الكلام أو الأصوات، وهي الصوت. فما الفرق بين الصوت والنفس؟ ما الفرق؟ ماذا يعني بالفرق بين الصوت والنفس؟ ها؟ ما الفرق بينهما؟ في عندنا شيء اسمه صوت وشيء اسمه نفس. هاي رايد؟ قدر زائد على النفس والهواء والذي يخرج من الرئة، بينما الصوت يكون بدفع وبتعمل. ها؟ طيب وش يعنون بالشديد؟ عندنا شديد ورخو، شديد ويقابله الرخو والمتوسط. طيب وش يعنون بالشديد؟ يقولون هذا حرف شديد. شلون احنا شديد؟ وش يعنون بذلك؟
وقوة الاعتماد في موضع الحرف.
ايوه منع ايش؟
لا يجري معه الصوت.
منع الصوت ان يجري معه، منع الصوت ان يجري معه. فرق بين جريان النفس وجريان الصوت. طيب والرخو ضعف الاعتماد فجرى معه ايش؟ الصوت. طيب الآن في فائدة مهمة جدا، وهي إن كل إيش؟ كل مجهور شديد، كل مجهور شديد، يعني حروف الجهر والشدة واحدة، حروف الجهر والشدة واحدة غير التاء والكاف، فإنها مهموسة لكنها إيش؟ شديدة، يعني يجري معها النفس وينحبس عندها ايش؟ الصوت. طيب هذه ذكرناها امس ان الحروف الشده والجهر واحد الا التاء والكاف. طيب ما هي حروف الهمس؟ حروف الهمس ها؟ ايوه مجموعه في قولهم احسن اخف، اي جمع؟ انقل من الكتاب وش مالك بس علم. وشي؟ لا المؤلف يقول كسف شخصه ايش؟ لا قبلها في يجمعه قولك كسف شخصه تحث. قلنا ابن الجزري جمعها في قوله فحثه شخص سكت، او حثت كسف شخصه. اي نعم. فتقول الهمس ضده ايش؟ الجهر، وحروف الجهر هي ضد حروف ايش؟ الهمس. طيب الشديد وشي؟ الشديد. شوف بعدين جايب لها معنى مناسب، اجدك ايش؟ قطبت او قطبت. وشي اجدك قطبت او او وش جماعه ابن الجزري وش قال؟ اجد قطن بكت، بس هذه الطف، اجدك قطبت او قطبت ها من تقطيب الجبين.
وهذا يعني كناية عن الشدة. طيب لا لا، حروف القلقلة فيها عندنا الآن همزة زادت، وعندنا التاء زادت، وهذه لفتة طيبة أن الحروف المجهورة شفت كيف، والشديدة والقلقلة واحد وكلها صفات هو. طيب الحروف الرخاوة، حروف الرخاوة ما هي؟ هي ضد الشديدة كذا بس؟ لا، نقول ضد الشديدة وضد إيش؟ المتوسطة. لأن إذا عرفنا الحروف الشديدة اللي هي أجدك قطبت أو لم أو لم نرع، لم نرع صار ضدها إيش؟ إلا الرخاوة. طيب المطبقة أربعة أحرف هذه، وش يعنون بإطباق اللسان؟ أي جزء في اللسان في الحروف المطبقة؟ أي جزء في اللسان يعنون بماذا؟ أقصى اللسان يعنون به أقصاه. طيب لعل في هذه يعني المناقشة كفاية، والآن يعني يتكرم واحد منكم يقرأ لنا مثلا سورة الفاتحة ما تيسر، حتى لكم البقية الصفات إن شاء الله ننتهي من اليوم. واحد يقرأ. أيوة، واحد يقرأ من سورة الفاتحة كلكم، ما حفظتوها اليوم، عدتها كم مرة اليوم؟
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
سألين عرفت الآن بعض مخارج الحروف وبعض إيش صفاتها، فنحن الآن في مقام تعليم. لا تشغل نفسك تجيب في الصلاة تطبق، لأنك إذا وجدت تطبق بتنشغل. ففي مقام التعليم لا، ما يمنع أنك تتعامل شوي وتتكلف، ها، حتى تصير سجية فيما بعد. أما إذا صليت لا تنشغل، اقرأ حسب ما يتيسر لك، وستجد أنك بعد التجربة وتخف عليك المسألة بإذن الله تعالى. فالآن يعني حاول أن القراءة تكون إيش؟ تحقيقية، يعني نأخذ بمقام برتبة إيش؟ تحقيق، يعني تكون قراءة شوي ثقيلة شوي، ويكون فيها تأمل لبعض الحروف. مرة ثانية كذا.
بسم الله الرحمن الرحيم.
شدد الراءات.
بسم الله الرحمن الرحيم.
مرة ثانية كذا، بسمل وبين الباء من السين. الآن عرفنا أن الباء حرف إيش؟ حرف مجهور. الباء حرف مجهور صح ولا لا؟ والسين حرف مهموس، فالآن الباء شديدة والسين ضعيفة. تقول بسم الله، بي ما تقول بس بس، خلي هذا تقول داخل هذه في هذه، لا تميز هذا من هذا. فالآن أول شيء عطنا الاستعاذة اسمعها وبعدين نرجع بسم الله. مرة ثانية معلش تعلمت.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
شبك إنك ما تفرق بين بالله ومن الشيطان، الألفات اللي بالله ومن الشيطان، بسم الله الشيطان كذا. احنا قلنا أمس إن الألف ها لا توصف لا بتفخيم ولا بترقيق، وإنما ينظر إلى ما إيش؟ إلى ما قبلها. فإن كان قبلها مفخم فخمنا الشيطان الرجيم، وإن كان ما قبلها مرقق فنرقق ونقول بالله بالله، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ما تخليها كلها واحد. مرة ثانية كذا.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
ما بين مرة يعني بينها كويس. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله
بسم الله الرحمن الرحيم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين.
سمعت الهمزة في الحمد لله؟ ها؟ مي واضحة. هذه همزة مسهلة شوية. حاول تبينها شوي. الحمد لله. خلها فيها نبر. الهمزة قوية لأنها حرف إيش؟ الحين لو ترى تناظرها حرف مجهور وإيش؟ وشديد حرف مجرور وشديد. فلاحظ احنا نركز على مساله المجهور والشده وما ادري ايش، هذه لاحظ انها ضروريه. هذا ما يزعر ضبط اعوذ اعوذ ما يبينه اعوذ.
الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم.
هل من حسبك على الرأي لأن ما بجينا التكرار.
مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين.
شوف يا مجهورة يجري معها إيش الصوت ما تكتم وتقول إياك، بس بعض الناس يبغى يصلي يقول إياك نعبد وإياك نستعين، لا خلي الصوت يجري يقول إياك نعبد وإياك نستعين. إي يجري الصوت شوي ها ها ما تقدر خليه بالشكل هذا.
إياك
إياك نعبد وإياك نستعين.
إياك نعبد وإياك نستعين.
كويس العين معك زينة، لأن العين الأولى نعبد مديتها شوي لأنها ساكنة، ما يعني صارت حرف إيش، حرف إيش العين لم نراع حرف إيش متوسط. نستعين صحيح حرف متوسط لكنه متحرك ما تكمل الصفة فيه. أيوة
اهدنا الصراط المستقيم.
الهاء من حرف التفخيم ولا حرف الترقيق؟ ترقيق. أقول اه لا اهدنا اهدنا اهدنا
اهدنا
اهدنا
اهدنا الصراط المستقيم.
والطاء بينها كويس.
اهدنا
الصراط
اهدنا الصراط المستقيم.
بعض الناس يبالغ ويمضغها مض مثل العلك الصراط، وهذا اللي عناه السخاوي في قوله ايش يقول او انت لوك الحرفة كالسكراني.
صراط الذي
صراط لان الالف الان وقعت بعد ايش، بعد حرف مفخم ولا مرقق؟ ها مفخم، اذا تفخم تقول صراط صراط، ما تقول صراط.
صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب
عليهم. سكن كويس. المغضوب
غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
الحين لاحظ ان اللام جاء ورت ضاد ولا لام جاورت ايش ضاد مشددة، لأن اللام من أل ها أدغمت في الضاد صارت عندنا لام وإيش وضاد مشددة ولض. فالأخ قرأها كذا مفخمة كل الثلثين، قال إيش ولض ولض، لا رقق المرقق لأن اللام الحروف إيش الاستفهام ولا الاستعلاء؟ استفهام. والضاد من حروف إيش؟ إذا تقول ولض ولض ضالين. مرة ثانية ولا غيري من عند غيري أحسن.
غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
جزاك الله خير. طيب واحد كذا ثاني يقرأ الفاتحة، واحد يقرأ الواحد يفرح أنه يعلم يفرح عندك وبعدين ما لا يمل الواحد عندك. وعمر البصري يذكر عنا أحد تلاميذه العباس، وعمر البصري طبعا تابعي أدرك الصحابة، ابن أبو عمر أدرك الصحابة ها، يقول عنه تلميذه العباس بن الفضل قرأت عليه حرف وهو يهدي 50 مرة 50 مرة بالاختلاس، مرة يقول قاربت ومرة يقول إيش ها كيف لا أخطأت، مرة قاربت مرة يقول، ولا واحدة قال له صح. شوفوا كم مرة 50 مرة 50 مرة ولا زعل الشيخ ولا حاجة، بالعكس يفتخر بها العباس بن الفضل اللي هو تلميذ عمرو البصري مبسوط يفتخر بهذا ويقول قرأته عليه 50 مرة وما ردني 50 مرة ولم يصوبني في واحدة منها، لم يصوبه في واحدة منها، كله يقول هات مرة ثانية مرة قرب مرة كذا كذا. فأنتوا خلوا عندكم رحابة الصدر هذه، ويعني حاولوا أنكم تتعلمون هذه الشيء. حتى نطبق الآن يعني عشان تعرفون كيف الصفات متلازمة. طبعا في حاجة الآن فوق التجويد، هذا فوق التجويد ما نبغى نعلمكم عنها الحين أو نطالبكم فيها، نخبركم بها لكن لا نطالبكم بها، وهي أنك تحاول أنك تعيش مع سورة الفاتحة، لأنك تلاحظ أن الفاتحة الآن وكذلك سائر القرآن أولها دعاء، أولها ثناء، أولها ثناء لله، صح ولا لا؟ الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، وأوسطها استكانة وخضوع وتضرع إياك نعبد وإياك نستعين، وآخرها دعاء. فتصور نفسك وأنت تثني على شخص أو تطلب منه شيء أو يعني تتزلف عنده ولله المثل الأعلى، وشوف كيف نطقك للحروف وكيف تقرأ الآيات وكيف تنوع، فيتناسب مع الثناء التعظيم والتبجيل عند النطق بالحروف، تحاول أن الحروف تكون إيش؟ فخمة وجزلة. ثم عند إياك نعبد وإياك نستعين يتناسب معها أنك تخفض صوتك قليلا حتى يتناسب مع إيش؟ ها؟ الاستكانة والخضوع. وعند إهدنا الصراط المستقيم ها؟ تحاول أنك يعني تتكلم بها وتنطق بها نطق السائل الملحف. ها؟ هذا مثال على سورة الفاتحة مثلا، وغير ذلك. مثلا يذكرون أهل التجويد إن مثلا ما ولا ها أحيانا تكون نافية وأحيانا تكون ناهية وأحيانا تكون بمعنى الذي وأحيانا تكون يعني لها معاني أخرى، فتفرق بين النطقين. ويعني لعل أظهر مثال في سورة المسد، ما أغنى عنه ماله وما كسب، يقولون ترفع صوتك في ماء الأولى، ترفع صوتك في ماء الأولى وتجهر بها ها لأنها بمعنى إيش؟ النفي. وما كسب تخفض صوتك قليلا عندها لأنها بمعنى ها بمعنى إيش؟ الذي. فتقول مثلا تبت يدا أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب. طبعا مو تبغى تغير في الصوت إنك تضرب، لا، تغيير خفيف بحيث أن السامع يشع يعني يكون معك. وعلى كل حالات نشغلهم بهذا الآن، اشتغلوا الآن بضبط الحروف، بعدين هذه مرتبة يعني تالية إن شاء الله، لكن أنتم خلوها الآن معكم بالذاكرة، فإذا احتجتم إليها ستجدونها إن شاء الله. أي نعم. أجدك قد طبت أو قطبت، أيوه إيه الباقي ما ذكر فيها إيش؟ نفتة طيبة والله. طيب كم حروف أجدك قطبت؟ عدها ها؟ عدوا أجدك قطبت كم حرف؟ سبعة، ولم نرع كم؟ طيب خمسة، كم هي؟ 12. خلاص عدنا الخس والكراث هذا اللي جايبه ها؟ 13 هذه عد معها. طيب هذه الخس هي 13 اللي جايبها، 13 وكم هذه اللي قبلها؟ كم المجموع؟ ثانية. طيب زين الحمد لله كويس أنقذنا، صارت كم؟ 26. باقي عندنا حرف المد وحرف الياء، 27 28. شفت كيف؟ فلعلها يعني فاتته، لكن على كل حال تحتاج مراجعة دقيقة، تحتاج مراجعة. نرجع إن شاء الله ونخبركم بالمثال. طيب يلا نختم بس بسورة الفاتحة، واحد يقرأنا الفاتحة بس وننتقل إلى مقطع آخر نكمل اللي وقفنا عنده. واحد يقرأ سورة الفاتحة يا جماعة الخير. اقرأ يا شيخ حسين. علمت
الوقت؟
لا ما ليش، اقرأ على راحتك بس.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
مرة ثانية ولا تفخيمات وترقيقات، بالله الشيطان، لأنك الآن تقرأ قراءة إيش محققة.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
كويس.
بسم الله الرحمن الرحيم.
الرحمن سليمة عنده؟ الرحمن مفخمة شوي، ها مفخمة. بالباء خلها شديدة، بعض الناس حصلها إيش يخففها، حاول انك تشدد الباء جزين. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن لا تقول الرحمن.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله.
بين الهمزة كويس، ينبهون ينبهون على الحمد. أعوذ.
الحمد لله رب العالمين.
طبعا بعض الناس يقول رب العالمين، شو يقول؟ رب العالمين. ها في الباء مخرجها من وين؟ من الشفتين. والميم مخرجها من وين؟ تحصل يدخل هذه في هذه، فيجعل في الباء غنة، فيجعل في الباء غنة، فيقول رب العالمين. هذا خطأ، لا خلها شديدة ومجهورة كويس. ها تقول ربي غير ربمي، ها فرق بين هذا وهذا. هو قرأها كويس يعني على كل حال.
الرحمن الرحيم مالك يوم الدين.
مرة ثانية. مالك
مالك يوم الدين.
مالك
مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
طيب انت الحين رأيت المعاني ولا ما رأيتها؟ لا رأيت المعاني اللي قلناها تو، المعاني ان هذه دعاء وهذه فناء وهذه استكان وكذا ولا لا؟ ها ما رأيتها قطعا؟ ما رأى ما رأى صح ولا لا؟ لأنه كان مشغول بايش؟ بالحروف التجويد وكذا، وهذا ما يضر ان شاء الله، ما هو بشرط. على كل حال المؤلف يبدو انها اهمل حروف المد كلها، حتى الياء هنا في الرخوه، الياء والواو والالف الثلاثه، يعني سعد 27 ترك كم؟ ثلاثه. فلعله يعني سهى فيها، والا حروف المد حروف رخوه يمتد فيها الصوت، يمتد فيها الصوت وليست شديده. فلو اضفتم اليها ضفتم الخسها اللي جايبه هذا والهض وكذا، والواو والياء وحروف المد، قل وحروف المد، وحروف المد، وحروف المد، وحروف المد. طيب على كل حال نحاول ان شاء الله نطبق اكثر شوي، ويعني كل واحد يعني يقدر ما امكن يقرا لها. انا ما اقول الان يقرا يجي ما قرأ ما راجع، لا يحضر يسمع الفاتحة 50 مرة ويجي يقرأها عندنا. ونحن ما يشترط أن الشخص يكون غلط، نعلق لو ما غلط، نقول قرأها كذا صح وقرأها كذا خطأ، وبعض الناس يسوي كذا وكذا، بحيث أنها إيش عبارة عن تنبيهات فقط، لأنكم تعلمون أن الفاتحة ركن الصلاة، وألفوا الناس فيها مؤلفات. السعيدي هذا اللي هو أول من ألف في التجويد اللي ذكرنا لكم أنه توفى 410، ها متطرق في كتابه إلى تجويد سورة الفاتحة، إلى تجويد سورة الفاتحة وكيفية قراءتها لأنها ركن الصلاة، وتكلم عنها الجعبري في منظومة له، وشرحها ابن مقاسم المرادي كيفية الفاتحة، حط منظومة كاملة في كيف تقرأ سورة الفاتحة. وفيه الشيخ المتولي له أيضا منظومة وشرح، بس الله أعلم يعني مدى نسبتها إليه. والمتولي أيضا والشيخ الكرم الشهرزوري رحمه الله له أيضا يعني كلام في تجويد سورة الفاتحة. وعلى كل حال هذه الردود اللي نردها كلها لحن خفي ما يضر القارئ في الصلاة أبدا، لو قرأ بها ما يضر، لكن نحاول نسعى إلى إيش؟ إلى الأكمل. طيب الآن يعني نواصل الصفات التي ليس لها ضد، لكن قبل ما نواصل إذا أحد عنده إشكال أو شيء يطرحه. إيه؟ حروف المد، حروف المد، حتى حروف المد تدخل في هذا، لكنهم يحددونها بالألف، وأحيانا يطلقون الألف ويريدون حروف المد، أحيانا يطلقون الألف ويريدون حروف إيش؟ المد. حروف المد هذه ضعيفة، دائما تهمل، ودائما شوف الآن المؤلف أهملها في الحروف الرخوة وكذا، لأن بعض العلماء يرى أنها يعني داخلة في غيرها، في الألف داخلة في الهمزة، والياء داخلة في الياء المتحركة، والواو الممدودة داخلة في الياء، داخلة في الواو المتحركة واللينة.
قال المصنف رحمه الله: والممدودة ثلاثة أحرف، الياء والواو والألف، سميت ممدودة لأن الصوت يمتد بها بعد إخراجها من موضعها، إلا أن المد الذي في الألف أكثر من المد الذي في الياء والواو، لأن اتساع الصوت بمخرج الألف أشد من اتساعه لهما، لأنك قد تضم شفتيك في الواو وترفع لسانك قبل الحنك في الياء، وتسمى أيضا حروف اللين لضعفها وخفائها، وأن الحركات مأخوذة منها، فالفتحة من الألف والكسرة من الياء والضمة من الواو.
يعني يقول لك أن حروف المدود الممدودة الموصوفة بالمد، وبعض العلماء ما يذكر هذا الممدود، يذكرون صفة إيش؟ صفة اللين، يذكرون صفة اللين. الآن المؤلف وش قال؟ وحروف المد وإيش؟ واللين، هم يركزون على صفة اللين اللي ذكرها ابن الجزري في مقدمته، اللين واو وياء سكن وانفتح قبلهما. فعندنا حروف المد الثلاثة اللي هي الياء والألف والواو أحيانا تكون متحركة، وهذا كغيرها، وهذه الحروف تعتبر إيش؟ كغيرها. إذا تحركت الياء والواو والألف تحركت تعتبر كغيرها، مثل الباء والجيم والدال وكذا، زين؟ وأحيانا تسكن. طبعا بالنسبة للألف هذه دائما تحرك، دائما ساكنة، الألف دائما ساكنة، دائما تأتي حرف مد، إلا إذا جاءت يابسة، اللي هي الهمزة اللي إذا جاء إذا عبرنا عنها إذا أرادوا بها إيش؟ الهمزة، وليس هذا موضعها. يعني هم الآن يريدون بحروف المد الألف والواو والياء اللي الآن نحن بصددها، ما يعنون بها الألف الهمزة، وهذا على رأي من يعدها 28 يقول أن الألف تطلق أحيانا على الهمزة اليابسة اللي هي أول الحروف، وأحيانا تطلق على الممدودة، وعلى كل حال ما يعنينا هذا الكثير الآن. المهم عندنا الألف، دعوها الألف حرف مد دائما، الألف دائما حرف مد، أما الهمزة هذه معروفة تسهل وتحقق، زين؟ عندنا الواو والياء، أحيانا تكون الواو والياء متحركات فتعامل كغيرها، تعامل إيش؟ كغيرها. وأحيانا تأتي الواو والياء ساكنتان مفتوح ما قبلهما، فهذا فيطلق عليها في هذه الحالة حرفا لين، حرفا لين، تسمى بحرفي اللين، ها؟ الواو الساكنة المفتوح ما قبلها مثل خوف، والياء الساكنة المفتوح ما قبلها مثل بيت، فوت، شيء، هذه كلها تسمى حروف إيش؟ حروف لين. طيب متى تسمى حروف مد؟ متى تسمى حروف مد؟ ها؟ إذا سكنت وانكسر ما قبل الياء وانضم ما قبل إيش؟ الواو. فرق بين سو وسوء، سو حرف إيش؟ الواو فيها لين، سوء حرف مد ولين، هذا اللي تبغى تقولها، حرف مد ولين، هذه تخفيف، تكون يقولون حروف مد ولا يقولون حرف مد ولين، لأن كل حرف مد لازم يصير حرف إيش؟ لين. يقولون حروف المد واللين مثل ما عبر عن المؤلف، حروف المد واللين، يعني إذا جاءتنا الياء ساكنة ها فيطلق عليها لازم حرف لين، الواو والياء إذا كانت ساكنة زين يطلق عليها حرف إيش؟ لين. ثم ينظر بعد ذلك إلى ما قبلها، ثم بعد ذلك ينظر إلى ما قبلها، فإن كان ما قبلهما مفتوح فهما أيضا حرفا إيش؟ لين، لين، زين. فإن كان ما قبل الواو مضموم وما قبل الياء مكسور سمي حرفا مد وإيش؟ ولين، حرفها مد ولين. إذن نعيد الكلام هذا مرة أخرى. الواو والياء الساكنتان ها، وكذلك الألف، وكذلك إيش الألف، كلها تعتبر حروف إيش، حروف لين، حروف لين، لكنها لا توصف بالمد، لا توصف بالمد ها إلا إذا سبقت بمثلها. فإن سبقت الياء بكسرة قيل لها حرف مد وإيش ولين. طيب إذا سبقت الياء بضمة بفتحة وش قال لها، حرف إيش لين فقط. وعلى كل حال التسميات هذه أمرها سهل. طيب قال لماذا سميت ممدودة، قال لماذا سميت ممدودة، قال لأن الصوت يمتد بها. زين، وعبو قال إن الألف أكثر امتداد، ما هي مشكلة. طيب بالنسبة للواو والياء سميت ممدودة لأنها تمد أيضا. طيب وتسمى أيضا حروف اللين، الحقيقة حروف اللين يعني تنصب في الدرجة الأولى على الواو والياء ساكنتان مفتوح ما قبلهما. قال لضعفها وخفائها، لضعفها وخفائها، وبعضهم يسميها اللين لسهولتها عند النطق بها، لسهولتها عند النطق بها. فتبغى تنطق بيت ما تقول بيت وتشدها، تقول إيش بيت. بغيت تنطق شيء ما تقول والله مثلا من شيء، تقول إيش شيء، خفيف النطق بها، سهل يجري الصوت بارتياح بدون أي تكلف. يعني الحرف المفخم المستعلي علشان تنطقه لازم انك تتعمل وتحاول ترفع ايش لسانك ها. الحرف المطلق كذلك، الحرف مثلا المستفل تنزل شوي كذا، الحرف المضموم تضم وهكذا. بينما حروف اللين لا، تخرج بسهوله ويصر. فلذلك سميت بهذه التسميه. ثم جاء بعد مبحث صرفي لا تعلق له بالقراءه، فقال وان الحركات ماخوذه منها، فالفتحه من الالف والكسره من الياء والضمه من الواو. يعني كأن الأصل الضمة الواو ثم أخذت منها إيش الضمة، والأصل الكسرة ثم أخذت منها الياء. وهذا على كل حال مبحث يعني لا تعلق له بالقراءة. وفيه قول آخر عكس، عكس قال من الحركات هي الأصول، والواو هي والحروف هي متفرعة من الأصول. وفيه قول ثالث يقول أن الحركات ليست مأخوذة من الحروف، والحروف ليست مأخوذة من الحركات، وصححه يعني جماعة من العلماء.
حروف الصفير ثلاثة، الصاد والزاي والسين، سميت بذلك لأنك تسمع فيها شبيها بالصفير عند إخراجها من مواضعها.
الصاد أص أس أز ها؟ مثلا الزاي أحيانا بعض الناس تفلت منهم ها؟ ويقول مثلا وإذ مثلا إذ زينا، مثلا زينا، زينا مثلا تحصل أنها ضعيفة، لازم أنك تبين الصفير اللي فيها زينا ها. مثلا مثل ايش رجز، رجز بعض الناس يقول رجز، رجز خليها زي ايش زي سين. لا، كل صوت كل حرف له صوت متميز. رجز والزاي يمتد عند الصفير الصوت، يمتد ايش الصوت، بينما السين يمتد ايش، يمتد ايش النفس، لان الزاي مجهور والسين ايش مهموس. والصاد تكون عالية قليلا لأنها حرف مطبق ولا ترقى إلى الطاء. فالصاد والسين تخليها صافية، ما تقول اهدنا الصراط المستقيم، الصراط المستقيم بعض الناس كذا شفت معني، اهدنا الصراط المستقيم فيها وشوشة صح ولا لا؟ لا، خلها صافية. تقول اهدنا الصراط المستقيم، الصراط المستقيم صافية. وهكذا قلنا في الزي، هذه قال تسمع في هذا الصوت. ولا تبالغ، لا تبالغ وتصفر تصل إلى التصفير، بعض الناس يزيد ها يقول الصراط المستقيم، هذا تكلف ما يجوز، نهوا عنه. وكذلك الزي، ما تقول مثلا وإذ زينا، تقول هذا تجويد، هذا لعب تصفير. هذا الزي أقوى له الشكل لأنها حرف مجهور، بينما الصاد والسين حروف مهموسة. الحرف المجهور هذا هو أخطر الحروف وأقوى الحروف دائما، الحرف المجهور لأنه ينحبس عنده الصوت والنفس.
والمتفشي حرف واحد وهو الشين، تفشت في الفم لرخاوتها حتى اتصلت بمخرج الضاء، وكذلك الفاء تفشت حتى اتصلت بمخرج الثاء، ولذلك تبدل منها فيقال جدت وجدت.
كل حال هو الآن ذكر حرفين للمتفشي، أول شيء قال حرف واحد ثم قال إيش وكذلك الفاء، فصل بين النوعين، قال وكذلك الفاء لأن الفاء فيها خلاف، قال كذلك الفاء لأن فيها إيش خلاف، أما الشين فما فيك شك أن حرف إيش متفشي، حرف متفشي. التفشي هو انتشار الهواء في الفم عند النطق بالحرف اللي هو الشين، زين، تقول قريش قريش، ها بالشكل هذا تحس ان فيه نفس زائد على الهمس، لان عندنا الهمس جريان ايش النفس. التفشي اعلى درجه، التفشي اعلى درجه، مثلا خوف حرف ايش مهموس، ونقول متفشي على قول المؤلف او على روايه بعضهم او على راي بعضهم، ها خوف ما تقارنها بقريش، الشين أكثر، ها؟ فينتشر النفس، ها؟ عند النطق بالشين، ها؟ فينتج هذا الصوت اللي أنتم تسمعونه. لكن احذر من أنها تشتبه أن يكون فيها نوع من إيش الصفير، بعض الناس يحط فيها نوع من إيش الصفير، يقول مثلا قريش، فيها إيش نوع من التصفير القليل، وهذا خطأ. يعني احيانا يضعون في السين تفشي ويعكسون، مثلا يخلون الصاد فيها نوع من ايش من التفشي، ما تصير صافيه، ما تصير صافيه، ما يقول اهدينا الصراط، الصراط صافي، لقد اهدينا صارت فيها ايش فيها تفشي. في الوشوشه اللي يسمونها هذه هي التفشي، فتقول مثلا لإيلاف قريش، ولا تبالغ، لا تقول قريش، هذا ما يصلح الكلام هذا، هذا ينهون عنا هذا التجويد ويقولون هذا لا يجوز لأن هذه مبالغة في غير محلها. في التفشي يعني يمتد امتداد يعني نسبي معروف ومعقول يؤخذ بالتلقي، ما هو بالشكل هذا اللي تسمونه. وبالنسبة للفاء هذا رأي للمؤلف، ها، لكنها غير مأمول بها في الحال، اللي هو الفاء إنها حرف تفشي، لا الفاء ليست حرف تفشي. أيوة.
والمستطيل حرف واحد وهو الضاد، استطالت في الفم لرخاوتها حتى اتصلت بمخرج اللام، ولذلك أدغمت اللام فيها وفي الشين في نحو ولا الضالين والشاكرين.
شف، أول شيء ذكر لك التفشي، التفشي قلنا هو قدر زائد على إيش على إيش على الهمس، قدر زائد على الهمس. الآن ذكر لك الاستطالة وهي قدر زائد على الرخاوة، تعرفتم الآن؟ لذلك كثير من العلماء يركز على مسألة المجهور والمهموس هذا، ها؟ لأن أصلا الاستطالة داخلة ضمن إيش؟ ضمن الرخاوة، والتفشي داخل ضمن إيش؟ ضمن الهمس، والصفير والصفير هذه داخلة أيضا ضمنها، تحصل أكثر صفات تروح وترجع على إيش؟ على الجهر وإيش؟ والهمس والرخاوة والشدة. في الآن التفشي زيادة في النفس، زيادة في إيش في النفس، ها، ينتشر في الفم عند أو عند موضع الحرف بالضبط. طيب الاستطالة، الاستطالة قدر زائد على الرخاوة، الرخاوة وشو جريان إيش جريان الصوت، هذه يجري فيها الصوت بأعلى درجة من فيمتد الصوت في جميع المخرج، المخرج وش قلنا من الحافة إلى ما يواليها من الأضراس، تقول المحيض المحيض، الصوت يمتد يزيد، ها، يمتد الصوت. تقول ولا الضاء فمن اضطر، الصوت تحس انه يملأ الفم، تجد انه ايش يملأ الفم، فالصوت هو يعني هو هذا. فالاستطالة هي الصوت الذي يمتد عند النطق بإخراج الضاد امتدادا لا يرقى إلى درجة المد، لا امتداد يعني مناسب. طبعا والضاد حرف صعب جدا وعسير، ها، وذكرنا مرارا أنه يعني قل من يستطيع أن ينطقه على الوجه الصحيح، نادر من الناس يعني يقاربون، حتى قال السخاوي والضاد عالم مستطيل مطبق جهر يكل لديه كل لسانه،
شوف كيف وجهه، والضاد عال مستطيل مطبق جهر يكل لديه كل لسان، حاشا لسان بالفصاحة قيم ذرب لأحكام الحروف معاني، كم رامه قوم فما أبدوا سوى لاما مفخمة لذي العرفان. يبدو أن الضاد في عصر من العصور أحيانا يقلبونها الناس يخلونها إيش لام، ومرة يخلونها طاء، ومرة يخلونها ضاء، وكل سنة طالعت لها مشكلة. ها لكن الحمد لله يعني أكثر الناس يعني الضاد عندهم خاصة العرب يعني سليم وفصيحة. شوف يعني عندما ينقصها يعني مخرجها سليم، لكن ينقصها الصفات، تنقصها شيء من الصفات التي يعني ينبغي أن القارئ يحرص على إتمامها.
والمكرر حرف واحد وهو الراء، ويتبين ذلك فيه إذا وقف عليه وأخلص سكونه، وهو حرف شديد جرى فيه الصوت لتكريره وانحرافه إلى اللام.
شوف كيف الآن نص على ما أصلنا لكم من قبل، إنه إيش يظهر إذا إيش إذا سكن، وهذا يقال في سائر الصفات، هذا يقال في سائر الصفات إنها تظهر في الحرف إذا إيش إذا سكن، وهذه الحمد لله يعني فائدة طيبة ويتبين له. طيب إذا تحرك يبقى أصل التكرير، فمثلا تقول مثلا ربي ربي راء، لازم يصير فيها تكرير خفيف راء راء، لكن ما يزيد التكرير، ما تقول ربي ولا أحد يخطي في هذا، صح؟ الخطأ يأتي متى؟ إذا سكنت بحيث أن الناس يزيدون على القدر المطلوب. فمثلا يقولون من رب، والمن رب خطأ، تكريرها واحدة بس، ينبو عند اللسان نبو راء واحدة، ها؟ تقول من رب بضارين بضارين، يصير في التكريرة واحدة. وبعض الناس يقول تخفي التكرير، أصلا صفة التكرير ما ذكرت إلا لأجل الحذر منها، وهذا خطأ، هذا خطأ، لا التكرير ذكر لأجل أن يعمل به في إيش في الراء، لكن لا تبالغ فيه كغيره من الصفات تكرر تكريرة واحدة، تكرره تكريرة واحدة، وهذا ذكرناه مرارا لكم. تكرر تكرر، تقول مثلا مستقر أمر، تكريرة واحدة. أما أنك تكتبه وتخفي التكرير مثل ما يفعل بعض الناس مثلا يقول بضادين، شفت كيف؟ أو يقول مثلا مستقر مستقر، بحيث أنه ما تسمع التكرار، هذا خطأ، هذا لا شك أنه خطأ. طيب كيف تسلم من التكرير؟ كيف تسلم من التكرير؟ يقولون ان اللسان الراء تخرج من ايش؟ من طرف اللسان، ها، وهي ادخل من النون واللام، ادخل قليلا بحيث انها تصل الى ظهر ايش؟ الى ظهر طرف ايش؟ اللسان، وتلتصق بايش؟ اذا بغيت تستسلم من التكرير من يوم ما تنطقها تكرر وحده، الصق لسانك فوق على طول، مكنه تمكين جيد. فتقول مثلا فر، شوف كيف تكريره، فر فر فر، تكريرة واحدة بس، لا تقول فر، تقول فر زاد التكرار عن حده، ها؟ تقول مر 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 رب مستقر أمر 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 أمر، تكريرة خفيفة، زاد التكرار فهذا يعني بمثابة حرفين، وكل تكريرة بمثابة حرف، كل تكريرة بمثابة حرف، وهذا ينهون عنها أشد النهي، فتنتبهون له. وهو حرف شديد جرى فيه الصوت، حرف شديد مع أنه قال هناك حرف إيش؟ لا قال شديد كويس، وهو حرف شديد جرى فيه الصوت فعلا، إيه لعلها حرف رخو جرى فيه الصوت، صح؟ واللي هو وين؟ في الراء، لا لا خل هذا، لا لا قال أنها تحولت وصارت إيش؟ متوسط، يقول أصلها شديدة، حتى هنا أصلها إيش؟ يقول أن حروف لم نرع أصلها شديدة، ثم أنها تجافت عن مواضعها وصارت إيش؟ متوسطة، يعني صارت إيش؟ رخوة، صارت رخوة. فهنا قوله هو حرف شديد بالنظر إلى أصله، بالنظر إلى إيش؟ إلى أصله، وأن الراء أصلها شديدة، ثم تجافى اللسان عند النطق بها فصارت إيش؟ متوسطة. مثلا الناس يقول خبير، شوف الصوت يجري، يجري الصوت، تقول خبير يجري، لما بعض الناس يقول خبير
ايش يسوي خبير؟ يجري ايش؟ يجري ماذا؟ النفس. هذا خطأ ولا لا؟ خطأ. أن تجري الصوت ما تجري النفس، لأن الراء قلنا حرف متوسط، يعني حرف ايش بعبارة أخرى؟ حرف رخو ولا شديد؟ حرف رخو، يعني حرف رخو، حرف رخو، لكنه ليس في يعني أعلى درجات الرخاوة، أقل متوسط، فيجري فيه الصوت. تقول مثلا بصير، الصوت جاري، ما تقول بصير يجري النفس، لا. وهذا يخطئ فيه كثير من الناس، لا، زي ما يقولون يبغى تضغم المتقارب، مثلا إذا قول مثلا بغينا نضغم مثلا حرف فيما يقاربه، يبغى نضغم الثاء في الذال مثلا، في يلها ذلك، يقولون نقلبها في الذهن ذال ثم نضغمها. هذا يعني كلها سياء الاصطلاح، لا لا تمسح، تقول وهو حرف شديد، يعني بالنظر إلى أصله، بالنظر إلى أصله، بالنظر بالنظر إلى أصله، كما في صفحة صفحة إيش؟ 108. الآن عرفتم الراء، عرفتم الراء، وبعضهم وكثير من الناس وش يسوون فيها. طيب، والمنحرف.
والمنحرف حرف واحد وهو اللام، وقال الكوفيون المنحرف المكرر هو الراء، لأنه ينحرف عن مخرج النون إلى مخرج اللام، ولأن الناطق به كأنه ناطق براءين.
هذا رأي الكوفيين، أما المعروف أن المنحرف حرف إيش؟ حرف اللام، انحرف من مخرجه وتنقل، تجده مرة يصل، هو أصلا مخرجه من وين أصلا؟ ها؟ مخرجه من الحافة، انحرف إلى الطرف، انحرف إلى الطرف، صار بعض الناس ينطق من وين؟ من طرف اللسان مع اللحمة اللي عند الثنائي اللي اللثة. طيب، على كل هاوي يعني الصوت فيها ما هو يعني ما يخطئ فيها الناس عند النطق باللام مثل ما اختلاف نطقهم بالراء والضاد.
والهاوي حرف واحد وهو الألف، وهو حرف اتسع مخرجه لهواء الصوت أشد من اتساع غيره.
كويس، يعني يقول لك ان الهاوي هو الالف، هاوي لانه يهوي في الفم، يهوي، ما له حيز محدد، ما له حيز محدد. وقد اشار المؤلف الى هذا في الحروف الممدوده، وقال فرق بينها بين الواو والياء وبين ايش؟ الالف. فيعني اشبه ما يكون بالتكرار الكلام الماضي، يعني هذا. والشاطبي قال وش يقول؟ كما الالف الهاوي، كما الالف الهاوي. وهذا ما يظهر هذا الاعتراف النطقي يعني كثير جدا. نعم.
وحرف الغنة الميم والنون، لأنهما غنة في الخيشوم، ألا ترى أنك إذا أمسكت بأنفك ثم نطقت بهما لم يجري فيهما صوت الغنة؟ والخيشوم الخرق المنجذب إلى داخل الفم، ويسمى الميم الحرف الراجع، لأنها ترجع إلى الخيشوم لما فيها من الغنة، وهي أقوى من النون، لأن لفظها لا يزول، ولفظ النون قد يزول عنها، فلا يبقى منها إلا غنة، ولذلك لم تدغم الميم فيها ولا في شيء من مقاربها.
هذه مشكلة الغنة، هذه مشكلة عند المجودين، بعض الناس يحطها في مخارج الحروف، بعضهم يحطها في الصفات، وبعضهم يقول إنها لازمة للمخرج، وبعضهم يقول لا لازمة للصفة، وفي كلام طويل. وخلاصة الكلام في هذا أن الغنة، شفت كيف؟ أن الغنة صفة لازمة للميم والنون، ها، وللنون المخفى، وللنون ايش؟ المخفى، يعني هي حرف غنة لكم حرف؟ لميم ونون، لايش؟ للميم والنون، ويدخل في النون ايضا النون المخفى هو التنوين، يدخل في النون المخفى والتنوين. زين، اذا الغنة خلاصة الكلام في هذا، خلاصة الكلام ان الغنة هي صفة لازمة للميم والنون، ويدخل في النون أيضا النون الساكنة والنون إيش اللي هي التنوين يعني، والمخفى. وإنما هذه الغنة تكمل أحيانا ويبقى أصلها أحيانا على ما قررناه في الصفات، فمثلا تكمل في المخفى يؤتى بها، في المدغمة مثلا إذا أدغمنا النون في النون مثلا أو الميم في الميم يبقى أصلها، في النون الساكنة مثلا في التنوين، وهكذا. والحاصل أن هذه الغنة نظرا لأن لها مخرج مستقل فصلت، فمن نظر إلى مخرجها المستقل عدها بإيش؟ في المخرج. ومن نظر إلى أنها صفة لازمة في النون والميم عدها بين في الصفات. المؤلف الآن نظر إلى أي ناحية؟ إلى الصوت، إلى الصوت، يعني إلى إيش؟ إلى الصفة. فمن قال والله الغنة لا لها مخرج أصلا مستقل زي المخفاه الآن، تنتقل من بدل ما هي في النون أصلا، من طرف اللسان مع اللثة مثلا انتقلت إلى وين؟ إلى الخيشوم، انتقلت إلى الخيشوم، فقال هذا مخرج مستقل فعدها مخرج. ومن قال لا هي أصلا صفة في النون، مسألة تنقلها تنقل عارض، وصفات عارضة هذه تذهب وتأتي ما هي ثابتة، لكن النون والميم لابد دائما فيها الصفة، فعدها في الصفات أوجه، عدها في الصفات أوجه. أما مسألة المخرج والمخرج هذا يعني أمر عارض. أضف إلى أن الغنة أصلا إذا عددناها ضمن المخارج وش يقولون؟ يقولون أنها حرف مستقل زائد على 29، زائد على إيش؟ على 29. وهذا رأي بعضهم، وعلى كل حال ما يعنينا كثيرا، لكن المهم أنك تعرف أن الغنة تخرج من وين؟ الخيشوم. فمثلا تبغى تضغم الآن النون بالياء الصوت يخرج من وين؟ تقول فمن يعمل، فمن يعمل. بعض الناس يقول فمن يعمل، الصوت من طلع من وين؟ فمن يعمل طلع من الفم، طلع من وسط اللسان، فمن يعمل. دري يوقد، لا لا، تقول دري يوقد، فمن يعمل، هذا الصحيح. وأكثر الناس يخطئون في هذا، يقول حنيفة وما، يقول حنيفة وما في غنى الآن، تسمعون غنى حنيفة وما أنا من المشركين، لا، بغيت تغن تقول إيش؟ حنيفا حنيفا. ويقولون تضبط هذا بأنك تقفل الخرق المنجذب للداخل هذا، فإن وجدت الصوت انقفل فهذا علامة على أن هنالك إيش؟ غنة. أما إذا لم يتغير الصوت فمعناته أن 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 الصوت خرج من غير مخرج الخيشوم. فمثلا إذا قلت فمن، تلاحظون في تغيير، تقلت فمن انقفل الصوت، وتجرب هذا في سائر الحروف. بعض الناس يجي ينطق الحرف من الخيشوم مع أن مخرجه من وين؟ من غير الخيشوم. فمثلا حرف المد مخرجه من وين؟ من الجوف، يروح يطلع من وين؟ من الخيشوم. فمثلا يقول فمن شاء، خرج من وين الآن؟ شاء، سليم من الجوف. طيب فمن شاء، خرج من وين؟ ولا الضالين، خرج من وين؟ من الخيشوم. فالدليل شوف أن منطقها نطق صحيح وتقفل الخيشوم ما يضر. تقول فمن شاء، ما في شيء. قلت فمن شاء، تغير الصوت، صار مشرب بإيش؟ بالغنة. فهذا تنتبهون له، انك تخرج الغنة الحرف المغنون تخرجها من الغنة، والحرف اللي ليس من الغنة لا تمر بها الخيشوم ابدا، بحيث ان الحرف ما يلتمس بعضها البعض. نعم، كيف عشان يرجع ويتنقل ويسوي له مشكلة طويلة عريضة ما هي مالنا بيقبل. على كل حال شفنا الان فصل ليته ما عقد فصل مستقل وخلاها حروف القلقة لا تابع على الصفات اللازمة. ومن الحروف حروف مشربة، هذه حروف القلقة اللي مسوي الناس عندها مشكلة ولا يعرفون اللهي.
فصل.
ومن مع أنها الحروف القلقة ما هي بذات أهمية، ليه؟ لأنها في الحقيقة أصلا هي حروف مجهورة وإيش؟ شديدة. فإذا عرفت أنها انحبس عندها الصوت والنفس خلاص انتهى الإشكال، بتنطقها لازم بتقلقلها.
ومن الحروف حروف مشربة ضغطت من مواضعها، فإذا وقف عليها خرج معها من الفم صويت ونبى اللسان عن مواضعه، وهي خمسة أحرف يجمعها قوله
ما أن المفروض نبى الموضع نبى العضو نبى إيش العضو، لأن مثلا الباء الباء مخرجها من وين؟ من الشفتين، ما لها دخل في اللسان، لكنهم يعبرون باللسان بالنظر إلى أن أكثر الحروف تخرج من وين؟ إلى اللسان.
يجمعها قولك جد بطق،
جد بطق، والناس يجمعها أن دائما يجمعها في إيش؟ قطب جد.
القاف والجيم والطاء والدال والباء، وتسمى هذه الحروف حروف القلقلة،
حروف القلقلة،
وتسمى هذه الحروف حروف القلقلة، لأنه إذا وقف عليها لم يستطع أن يوقف دون الصويت، وذلك قولك الخر
الخرق
وقط وشبه.
أصلا الحروف كل الحروف كل الحروف تنتج من ضغط عضو في عضو، ها إذا ضربت عضو في عضو طلع الصوت، تقول أم طلع صوت ولا لا؟ طيب تقول مثلا طلع الصوت صح، تقول مثلا أي طلع الصوت من ناتج من ضرب عضو في إيش في عضو، صدام عضو في إيش، إلا حروف القلقلة ما تنتج من صدام عضو في عضو، لا تنتج من فك عضو من عضو، فأنت تقول مثلا أب الصوت طلع متى بعد ما فكيت، تقول أج لو قلت أج ما طلع صوت، ينتج من إيش من الانفراج هذا. فالعلى المؤلف فصلها لهذا لأنها عند النطق بها لها صفة غير صفة الحروف، كل الحروف إذا تنطق من اصطدام عضو بعضو، هذه لا من فك عضو من عضو، فتقول أقا ما تنطق القاف لين ينفلت العضوين زين اللي هو أقصى اللسان مع الحنك، فهذا هو اللي يعني بالنبوة والصويت وما أدري إيش وكذا. فهذه هي حروف القلقلة، وأعرفها القاف كما قال الشاطبي وأعرفهن القاف كل يعدها، فهذا مع التوفيق كاف محصلة، وهذا مع التوفيق إن شاء الله كاف محصلة، ما درسناه في الصفات فيه كفاية وفيه غنية، وما سيأتي من قوله والحروف الزوائد وحروف الاعتلال هذه مباحث صرفية لا دخل لها بالقراءة، فالكمال لله أن قلنا لكم أن كتاب التحديد سالم من الحشو وسالم من إيش الأشياء اللي ما لها دخل في التجويد، لكنه جاب ما سلم الكتاب، والكمال كما قلنا لا والبشر فيه النقص، فهو الآن لو أن ما جاب سألتموني أو الكلام هذا ما له دخل في التجويد، ما لا ليس له تعلق بالقراءة، مباحث صرفية من قوله والحروف الزوائد عشرة إلى آخر الباب، هذا هذه مبحث صرفي لا طائل وراء في القراءة. فحروف القلقلة هذه اللي ذكرناها لكم اللي هي قطب جد. طيب إذن الآن المؤلف لما ذكر الصفات التي لها ضد وهذه تناقشنا فيها وانتهينا منها والحمد لله، ذكر الصفات التي ليس لها ضد وهي حروف المد والصفير والتفشي والاستطاعة والمكرر والمنحرف والهاوي والغنة، هذه كم والقلقلة كم ذي تسع، تعرفون أهمها وشو؟ أهمها الصفير والتفشي والاستطالة والمكرر والمنحرف والقلقلة، والمنحرف والقلقلة زين، هذه أهم الصفات اللي يعني ضرورية ذكرها أجمع عليها تقريبا أكثر أهل التجويد، أما مسألة الغنة قلنا فيها خلاف، ومسألة الهاوي والهاوي المدود وهذه أكثرها مباحث صرفية ما لها دخل في القراءة. وهذه الصفات التي ذكرناها لكم كلها صفات قوة، كلها صفات التفشي والاستطالة والصفير والقلقلة، كل هذه صفات تعتبر، فمتى كانت في الحرف فهي تعتبر صفات قوة ينبغي للقارئ أن يكون عند النطق بها يعني قويا. وعلى كل حال مسألة الحروف القوية والضعيفة لها مباحث في الإدغام، أنهم يقولون الضعيف القوي لا يضغم في الضعيف، القوي لا يضغم في الضعيف لا يذوب فيه، وهذا عند أبي عمرو البصري يعني يظهر جلي، ما نقف عنده كثيرا. فبهذا نكون انتهينا من الصفات اللازمة، بهذا نكون انتهينا من الصفات اللازمة وانتهينا من المخارج، والآن ثبتت الحجة عليكم، إذا قرأ الإنسان يطبق الصفات والمخارج كويس، يطبق المخارج والصفات وسوف نطالب بها، فأنتم بارك الله فيكم يعني تحضرون الفاتحة إن شاء الله بكرة ونطبق على صفات المخارج كويس، نطبق على صفات المخارج جيدا، الواحد يكون شجاع يعني يكون عنده شجاعة أدبية وعلمية ومدري إيش، علشان يعني ينتفع ويستفيد. أما أنه يقعد خامد لا، بعدين بغى يقرأ الواحد شوي يكون نشيط، ما يقرأ ونايم، يكون زي ما تقول، لأن القراءة حتى في الجلسة لها يعني آداب. فالإنسان إذا قرأه هكذا مثلا نفس الحروف ربما تكون محجوزة مثلا ما هي مرتاحة، والنفس مثلا يكون مضغوط، لا تكون جلستك مستقيمة ومرتاحة بحيث أن الحروف تخرج بارتياح وبدون يعني ضيق وبدون حصر وحجر. فعلى كل حال إن شاء الله أنتم تحرصون على هذا في الجلسة القادمة، وإن شاء الله نشرع في غدا أحكام النون الساكن والتنوين. وأحكام النون الساكن والتنوين هي صفات عارضة وسهلة جدا، لكن لكثرة دورانها خصصت بالبحث، هذه مسألة. والكتب المتأخرة في التجويد أول ما يبدون بإيش؟ بأحكام النون الساكنة والتنوين، وهذا خطأ في المنهج، هذا خطأ في المنهج، لكنهم يقدمونها يعني لهم وجهة من أي ناحية؟ من حيث أنها أسهل، أسهل من إيش؟ الصفات. مع أنكم الآن تلاحظون درسنا الخارج والصفات هل تجدوا فيها صعوبة؟ ليس فيها صعوبة بالحقيقة، بل الأحكام النون الساكنة والتنوين منبنية على المخارج والصفات، لأن أصلاً الإدغام ناتج عن التقارب، والإخفاء ناتج عن التوسط، والإظهار ناتج عن إيش؟ التباعد. ولا يمكن نعرف التقارب والتباعد والتماثل والتجانس إلا من إيش؟ إلا من المخارج والصفات، إلا من المخارج والصفات. فالحقيقة صنيع المؤلف وأمثاله من المتقدمين في أنهم يجعلون لونها في الآخر، هذا لا شك أنه هو الترتيب السليم. وما تفعله أكثر كتب التجويد المتأخرة هذه اللي تحط أحكام النون الساكنة والتنوين الأولى، بل ربما تجعل الكتاب كله لأحكام النون الساكنة والتنوين، كأن التجويد مقصور على هذا، وهذا ما هو صحيح، أو يعني تقصير أو خطأ في المنهج.
الحمد لله رب العالمين، ونصلي ونسلم على سيدنا رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. فنكمل في هذا اليوم، هو يوم السبت 9 من رمضان، أحكام النون الساكنة والتنوين من خلال كتاب التحديد للإمام الداني. طيب تفضل يا شيخ.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله: باب ذكر أحوال النون الساكنة والتنوين. اعلموا أن للنون الساكنة والتنوين عند جميع حروف المعجم 4 أحوال. فالحال الأول أن يكون مظهرين، وذلك عند حروف الحلق 6.
شوي، هذه أحكام النون الساكنة والتنوين مهمة جدا، لأنها كثيرة الدوران، ما تخلو صورة ولا تخلو آية أو عدة آيات من أحكام النون الساكنة والتنوين، قل أنك تجد آية وخالية من هذه الأحكام. فلا بد من إتقان هذا الباب، لابد من إتقان هذا الباب، مع أنه يعني سهل في الحقيقة، يعني ما تقارن بحروف بالصفات والمخارج وكذا، يعني هذا تبع بسيط جدا وسهل لمن أراد أن يتقنه، ولا يعني يليق بمن عرف المخارج والصفات أن يخطئ في مثل هذه الأمور السهلة اللي أحكمنا نساكن التبين، لأنها أشياء سهلة ونحن درسناها يعني في الابتدائي، درسناها في الابتدائي، لكن لم نتقنها لأنها لم تكن هناك يعني عناية في هذا. فأنتم الآن ما دام أنكم راغبين في هذا العلم، يعني تاركين أشغالكم وحاضرين لي يعني ضبط هذا العلم، فلا بد من معرفة هذه القواعد المتعلقة بأحكام النون الساكنة والتنوين، حتى لا يقع فيها القارئ، حتى لو قرأ يعني مستعجلا، لأنها سهلة ومع كثرة المداومة عليها بإذن الله تخف، حتى لا يستطيع القارئ بعد هذا أن يمر على حكم من أحكام النون الساكنة والتنوين وهو لا يتقنه. فإذا أتقن هذا وضبطه صار سليقة وسجية فيه، يقرأ هكذا يعني بدون تكلف بدون تعمل بإذن الله تعالى. النون الساكنة معروفة كأي حرف من حروف الهجاء، التنوين هو عبارة عن نون ساكنة، هو عبارة عن نون ساكنة ليس لها صورة في الرسم، هو عبارة عن نون ساكنة ليس لها صورة في الرسم، ووضع لها علماء الضبط إيش في النون، عبارة عن ضمتين وفتحتين وكسرتين، زين، ولم ترسم مستقلة إلا في كلمة واحدة في القرآن، تعرفون فين؟ ما رسمت النون التنوين نون صاحية كذا نون كاملة إلا في موضع في القرآن، في كلمة في القرآن وقعت في القرآن، ها نون لا. وكأي، وكأي أصلها وكأي تنوينين، وكأي رسمت إيش نون كاملة، رسمت اعتبارا بإيش بالنطق، اعتبارا بالنطق، لأن الرسم أحيانا يراعي النطق وأحيانا يعني لا يراعي ذلك، لأن الرسم تقريبي. طيب النون الساكنة والتنوين، الآن الحكم ينصب على النون الساكنة والتنوين، ما سيأتي، ما سيأتي من الأحكام ينصب على النون الساكنة وإيش والتنوين. فإذا قلنا هذه الآية فيها إخفاء، نعني بالإخفاء إيش؟ إخفاء إيش؟ النون الساكنة والتنوين، النون نعني بالإخفاء إخفاء النون الساكنة أو التنوين، مو بإخفاء الحرف اللي جاور اللي يعني وقع بعدها. وبعض الناس يخطي، إذا سألت قلت وش اللي أدغمته، أو الإخفاء وقع على إيش، يقول على الياء. وبعدين النوتة هذه اللي يستعملونها الناس أو الكليشة هذه اللي يستعملونها، ايش يقول لك؟ تقول مثلا ما حكم كذا؟ يقول نون ساكنة وقع بعدها هاء، والهاء من حروف الإظهار. طيب وش الحكم؟ ما جابه، جاب الحكم؟ أتى بالحكم؟ لا، هو يقول يعني أظهرنا الهاء عند النون، أظهرنا الهاء عند إيش؟ عند النون. تقول في الإظهار أظهرناها عند كذا، وفي الإخفاء أخفيناها في كذا، وأدغمناها في كذا، وقلبناها عند كذا. في الإظهار والإقلاب يستعمل عند، والإخفاء والإدغام يستعمل في، لأنه يدخل بعضه في بعض. فإذا سئل يعني الشخص عن حكم ما، يقول النون تخفى عند كذا وكذا، تظهر عند كذا وكذا، حكمها الإظهار لأنها وقع بعدها كذا، حكمها الإظهار لأنها وقع بعد كذا. ما يقول نون بعدها هاء والهاء من حروف الإظهار، أو نون بعدها جيم والجيم من حروف الإخفاء ويسكت، لا. هذه يعني ما أننا بندرس الجبر أو حساب، لا، تقول على طول هكذا حكمها كذا وكذا. وهذا درج عليه الناس في الأوقات الأخيرة، ما أدري وش اللي يعني خلنا مدرجون على هذا. فأهم حاجة تعرفونها أن الحكم ينصب على النون الساكنة أو على إيش؟ على التنوين، والتنوين هو عبارة عن إيش؟ هو عبارة عن نون، عن نون ساكنة. طيب النون الساكنة والتنوين لابد أن يقع بعدها أحد حروف الهجاء، فإذا وقع بعدها أحد حروف الهجاء لابد أن ينتج حكم من الأحكام التجويدية، لابد أن ينتج حكم من الأحكام التجويدية. إما أن يكون هنالك إظهار، وش نعني بالإظهار؟ نظهر النون الساكنة كغيرها من الحروف، أو إيش؟ إدغام، أو قلب، أو إخفاء. هذه هي أحكام النون الساكنة والتنوين. فالآن نأخذ على حكم ونمشي فيها، ثم بعد هذا نلخص الكلام من جديد ونعطفه على وجه الاختصار. طيب اقرأ.
فالحال الأول أن يكون مظهرين، وذلك عند حروف الحلق الستة: الهمزة والهاء والعين والحاء والغين والخاء.
شفت كيف الآن من أحكام النون الساكنة والتنوين محلها أن تذكر متى؟ بعد المخارج ولا قبل المخارج؟ بعد المخارج، مثل ما ذكرنا لكم أمس المنهجية السليمة أن أحكام النون الساكنة والتنوين تذكر بعد المخارج والصفات. شوف الآن كيف يبنون على المخارج والصفات، يبنون عليها. وقلنا لكم أن علة الإظهار البعد، علة الإدغام القرب، ولا يتعرف التقارب ولا التجانس ولا التباعد ولا التماثل إلا بعد معرفة إيش؟ الصفات. فطريقة الأولين في ترتيب الكتب حيث أنه يذكرون المخارج والصفات أولا ثم يتبعونها بالصفات العارضة مثل هذه، هي الطريقة السديدة. أما طريقة المتأخرين فهي فيها يعني قصور، لكنهم يعني يقدمون هذا ترغيبا للطالب وتخفيفا عليه، لأن إذا صدم بالمخارج والصفات ربما يعني تنسد نفسه من التجويد ولا عاد يدرس مرة واحدة. بينما إذا أعطي حكم ساكن التنوين ولطف الجو مع كذا يعني أحب هذا العلم.
نحو قوله تعالى: من آمن من شيء إلا.
الحكم وين؟ في عند النون عند من شيء، ولا عند شيء إلا؟ شيء إلا.
من هاجر،
وين فيه؟ في أي سورة؟ ها وين في الشيء؟ لا 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 لا، من هاجر، من هاجر، من هاجر، يحبون من هجر غيرهم وقايل لكم 59 9 يعني رقم الصورة 59 آية رقم إيش 9. وعلى كل حال أنا الحقيقة ما استطعت أكتشفها إلا بعد ما فتحت في الفهرس. عجيب هذا يعني الشاهد غريب جدا.
جرف هار من عمل يومئذ عليها من حاد الله نار حامية.
شوف نار حامية يعني لو ترسم نار شو بتصير؟ نار نون نا ألف راء وش بعدها؟ نون حامية حاء.
انتهى الشريط الثالث وللمادة بقية على الشريط الرابع. ندعو الله سبحانه أن ينفعنا وإياكم بما تابعنا وأن يجعله في موازين حسناتنا أجمعين. وأتقبل تحيات تسجيلات طيبة الإسلامية.